أو تغير الهواء الذي نتنفسه عن رمضان؟ أو تغير الماء الذي نشربه عن رمضان؟ ما الذي حصل؟ وكيف يمكن لإنسان ذاق حلاوة الأنس بالله جل وعلا والقرب منه أن يعود أدراجه وأن ينكص عقبه؟ كيف يمكن أن ينهض أحدنا؟ قلت توقف توقف يا ولدي، أنت لا تحتاج أن أذكرك بآية أو بحديث، إنما تحتاج أن أعطيك جرعة لهمة تنقذك مما أنت فيه. أنت الآن تعاني من هزيمة نفسية، من انكسار أمام نفسك وضعف أمام شهواتك. تعال يا ولدي أحدثك عمن صنعوا التاريخ. هل سمعت يا بني عن البراء بن مالك؟ لا يا شيخ، ما أعرف من البراء بن مالك. هذا شقيق أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره الله، منهم البراء بن مالك. تجري السنون وتأتي خلافة أبي بكر الصديق، ويرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سرية وجماعة ليعودوا بأمة الإسلام التي كانت مسلمة ونكصت. بنو ربيعة بعد أن ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، حاصروا حصن اليمامة، طال الحصار، استعصى على المسلمين، جعل خالد يتلفت يمينا وشمالا، أين البراء بن مالك؟ لقد تذكر مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين البراء؟ ها أنا ذا يا خالد، قم يا براء فحرك المسلمين. صعد البراء على صخرة وجعل يقول: يا معاشر المهاجرين، يا معاشر الأنصار، يا معاشر المسلمين، لا مدينة لكم اليوم، وإنما هو الله والجنة، الله والجنة، الله والجنة. فجعل الصحابة يكبرون، واستعصى الحصن عليهم، وجعل يتلفت البراء: ماذا يصنع؟ احملوني ألقوني إليهم. يا براء، أين عقلك؟ كيف نلقيك وأين نلقيك؟ احملوني إليهم، لن أبقى في مكاني. رأوا همة عجيبة وقادة، وضعوه على ترس، رفعوه على الحراب والسهام، ألقوه من فوق السور، ونظر بنو حنيفة: هؤلاء المشركون. كنا نسمع عن بسالة أصحاب محمد، كنا نسمع عن بطولة أصحاب محمد، كنا نسمع عن شجاعتهم، لكن ينزل علينا من السماء هذا ما لم نكن نتصوره أبدا. قام يجارد 84 حارسا أمام الباب، فما منهم من أحد إلا وأصاب منه شيئا، ما منهم من رجل إلا وطعنه وضربه وأصابه. وفتح البراء باب الحصن، كبر المسلمون، دخلوا، قتل مسيلمة الكذاب. كانت عزة للإسلام عظيمة، وعاد جماعة من هؤلاء إلى حياض ودائرة الإسلام مرة أخرى. وظل البراء يا بني يعالج شهورا طويلا من جراحه. مات أبو بكر الصديق، وجاءت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء يوم تستر، وخرج البراء مع شقيقه أنس بن مالك إلى تستر. في فتح تستر كان الفرس قد وضعوا سلاسل فيها كلاليب محمام من النار بالفولاذ، يلقونها من فوق الأسوار، فمن تعلق به تمسكه وترحقه وترفعه، فربما أصابت خاصرة أحدهم، وربما أصابت بطن أحدهم أو صدر أحدهم. وبينما البراء يقاتل إذا به يسمع صوت استغاثات، إنها صوت أنس، إن هذه الكلمات وتلك الاستغاثات من شقيق أنس، وهو يقفز فوق الرؤوس وفوق السور يتذكر كم مرة جالس أخاه، كم مرة حدثه عن رسول الله، كم مرة كلمه عن صلاته، عن عبادته، عن بكائه، عن نومه واضطجاعه. لقد اشتاق قلب البراء اليوم أن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قفز البراء فتعلق بالسلسلة وجعل يعالجها من جسم أخيه حتى ذابت شحوم يده وتمزقت لحم يده وما بقيت إلا أصابع. فلما أنزل أخاه أنس على الأرض جعل ينظر إلى أصابعه ويده، وإذا لا شيء فيها، لا لحم ولا عصب ولا جلد، إنما عظام. فنظر إلى السماء وقد علم أن الله جل وعلا لا يرد دعاءه: أقسمت عليك يا ربي إلا قبلتني اليوم شهيدا. كنت أقول هذه الكلمات، كان ذلك الغلام بجواري يقول: يا شيخ، أين لي بهمة كهذه؟ يا بني، حينها تدرك ضعف شهوتك وحقارة نفسك وصغر دنياك، وأنك تحتاج همة أعظم. وجلدا أكبر ومصارعة إلى الله جل وعلا كما كان يصنع ويفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا اليوم نشتكي أن طلبة العلم قليل وأن السالكون لطريق الدعوة قليل وأن المستمرون على هدي الرسول قليل، فلقد قال الأول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، إذا مات فينا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول، وما مات فينا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. كان ذلك الولد عيناه مملؤتان دمعا، وأنا أحدثه عما نحتاجه اليوم همة ننتصر بها على شهواتنا، على ذنوبنا، على تقصيرنا، على تفريطنا في الطاعات، على بعدنا عن الأوامر، على إعراضنا عن فضائل الأعمال. وإذا كنت اليوم تشتكي أنك ما عدت إلى ما كنت فيه في رمضان بل نكست على عقبك، فتحتاج أن تراجع همم الأولين والآخرين. تقبل الله البراء بن مالك. قلت يا بني، في يوم الحديبية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان قتل، فقال للصحابة من يبايعني على الموت؟ يا رسول الله خرجنا من المدينة قلنا لزوجاتنا وأولادنا ذاهبون إلى العمرة، لم نودع الأطفال ولا النساء ولم نعد أنفسنا للموت، لكن هذه الاستفهامات ربما تدور في عقول أمثالنا. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا واحدا تلو الآخر يعانق رسول الله يصافحه يبايعه على الموت، حتى إذا ما فرغوا جميعا أمسك النبي يمينه فوضع على شماله وقال وهذه عن عثمان بن عفان. وكان قريش قد علمت أنه لا قبل لها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت ترسل الوفود صلح معاهدات، لكنها معاهدات فيها من الجور والظلم على الإسلام الشيء الكثير. كان من ضمن بنود المعاهدة الرئيسة أن من جاء من المسلمين هاربا فارا إلى قريش لا ترده قريش، ومن جاء من قريش إلى رسول الله مسلما مؤمنا يرجعه رسول الله. حتى قال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطيهم الدنية من ديننا يا رسول الله؟ قال يا عمر إني رسول الله حق وإنه ربي ولن يضيعني. وانطلق عمر إلى أبي بكر يقول يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول نعم. قال فلما نعطي الدنية من ديننا يا أبا بكر؟ يقول أبو بكر يا عمر إنه رسول الله حق وإن الله ربه ولن يضيعه. هذه الصور من الهمة والعزيمة كانت تكاد تذهل لها عقول القرشيين. أرسلوا سهيل بن عمرو فلما رآه النبي مقبلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سهل أمركم، وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب معه بنود الصلح، وبينما هو يحدث يمد يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إنها الرحم، إنها قريش، والمغيرة بن شعبة واقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. استل المغيرة السيف وضرب بذؤابة السيف يد سهيل بن عمرو يقول أخر يدك عن لحية رسول الله إنك مشرك ولحية رسول الله طاهرة. قال أي غدر من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة قد أصاب أمرا أشكل على الجاهلية في السابق، فكان ممن حل الأمر سهيل بن عمرو. فقال نعم ولكنك مشرك ولحية رسول الله طاهرة. هنا أدركت عقول القرشيين معادلة أن هؤلاء الرجال ليسوا فقط يا إخواني عباد وأصحاب دموع وقرآن وصلوات، إنما صناع مواقف، إنما أناس يحملون في قلوبهم هما لنصرة الدين، ولو كلفهم ذلك أرواحهم، ولو كلفهم ذلك أموالهم، ولو كلفهم ذلك كل ما يملكونه. وبدأت بنود الصلح، فقال اكتب من محمد بن رسول الله إلى قريش، فقال مهلا يا محمد، لو كنا نعرف أنك نبيا لصدقناك. قال إذن اكتب من محمد بن عبد الله أمحوها يا علي. قال علي والله لا أمحوها يا رسول الله. متصورين يا إخواني زعامات قريش وهي ترى هؤلاء الشباب حول رسول الله المغيرة وعلي والصحابة رضوان الله عليهم جميعا، ومع ذلك لهم ثقل ووزن، والنبي يحتويهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم، وهؤلاء الذين نعيش معهم اليوم من شبابنا وبناتنا يا حبيبي باقي شوية ندخل عليه البيت بكيكة وعصير عشان يقوم يصلي الفجر، عشان يصلي ركعتين. طالب علم وخلص 10 كتب وتسأله يا أخي ما حظك من الليل؟ أقول والله أنا أنشغل، العلم النفع المتعدي أعظم من نفع، ما شاء الله متعلم، من أخبرك أن النفع المتعدي أعظم عند الله؟ إذا لم يكن لك حظ ووقود من العبادة لن تواصل الطريق يا ولدي، ولن تمضي إلى ربك، ولن تستطيع أن تكتب تاريخا أو تصنع مجدا كما صنع الصحابة. والنبي جالس صلى الله عليه وسلم وإذا به يسمع رجلا مقبلا من بعيد: يا رسول الله جئتك مسلما. سهيل بن عمرو جالس، الصوت ليس غريب، التفت وإذا ولده أبو جندل. قال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه. قال: إنا لم نبرم الكتاب بعد. قال: بل أبرمناه، اتفقنا خلاص احنا واقفين على الكتابة. فقال أبو جندل: يا رسول الله أتردني إلى الكفار فيفتنوني في ديني؟ يا اخواني احنا نفتن اليوم من صورة أو كلمة أو فتنة أو امرأة أو شيئا من لهو الدنيا أو عبثها، وهؤلاء يا جماعة متخيلين رجل جاء إلى النبي مسلم والنبي سيرده للمشركين؟ أي فتنة أعظم من أن تأتي بين يدي رسول الله ثم يردك رسول الله؟ لا شيء أعظم من ذلك أظن إلا فتنة الدجال، أن يردك النبي للمشركين، يا لها من فتنة عظيمة. ومع ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ويرجع أبو جندل مع والده، يقيد ويحبس ويربط ويبقى، وتمر أشهر قليلة ويأتي رجل يقال له أبو بصير، جاء مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت قريش في إثره 2 من الحراس جلدين قويين، حتى جاء إلى النبي يقول: يا رسول الله أتردني إلى الكفار وقد جئتك مسلما؟ فيقول له النبي: يا أبا بصير، إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. يقول عمر: فجعلت أمشي بجواره أظهر ذؤابة السيف وطرفه، أقول: يا أبا جندل، إن يا أبا بصير، إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا، يعني استخدم سيفي، خذه واقتل به هؤلاء الحراس. وفهم الرسالة ومضى به الحارسان، وبينما هما في الطريق إذا يقول لأحدهم: أرني سيفك، ما أجمله ما أحسنه. فنظر إليه، وكانت العرب تفتخر بأسلحتها وقوتها وعتادها، ثم رده إليه، ثم ساروا مسافة، ثم قال: قد أعجبني والله ذلك السيف، أرنيه إياه. فنظر إليه، فلما استله احتز رقبة صاحبه، وفزع الثالث وهرب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأى هذا هولا وفزعا. ثم جاء أبو بصير يقول: يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إلى الكفار وقد أطلقت نفسي، وإني منطلق جهة البحر، فمن جاء من قريش مسلما فليلحقني. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. حدثني بالله عن نفسك، كلمني عن طاعاتك. هذه الهزيمة النفسية التي نعيشها اليوم، أن ترى من طلبة العلم والأخيار المهتم بالرياضة، الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولو سألته حظ العلم كم من اليوم، وحظ العبادة كم من اليوم، وفضائل الأعمال في حياتك كم من اليوم، لاستحى ونكس رأسه وأفرقها حزنا وخجلا، وهو يعرف أنه ربما يقضي ساعات طويلة على ما لا فائدة منه، إن لم يكن في بعض الأحيان فيه معاصي، ويتضمن بعضها أحيانا صغائر ولمم. وأنت أحوج ما تكون أن تنتصر على نفسك، وأن تنهض بروحك إلى الله سبحانه وتعالى. ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال، فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال، أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال، يصلون للغايات لو كانت على شمم الجبال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال، همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال، يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال، من لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال، من لي به يا قوم إن هموم وجداني ثقال، سيطول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال، فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال؟ لكن عذري أن في الدنيا قليل من الرجال. كنا في رحلة دعوية في فرنسا عام 2011، بعد صلاة العصر قابلني رجل في أواخر الخمسين جزائري، قال يا شيخ أحتاجك معي جولة بالسيارة لمدة 10 دقائق. ركبت السيارة ومشى بين شوارع باريس، ثم دخلنا شارع ضيق كل الدكاكين فيه مغلقة، كنا الساعة 5 عصرا. قال أترى هذا الشارع؟ قلت نعم. قال هذه الدكاكين هي محلات للخمور ومحلات للبغاء، يعرض فيها النساء. هل تعرف يا شيخ أن لي في باريس أكثر من 11 عاما آتي كل أجازة إلى هذا الشارع وأخرج باثنتين أو 3 من البغايا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ هنا توقف فكري وعقلي، أي جلد عندك؟ أي ثبات لديك؟ تلقي بنفسك في, 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 في النار في الفتن؟ أما تخشى أن تفتن؟ أما تخشى أن تسقط؟ قال يا شيخ أي فتنة؟ أدخل الجنة ويحاسبني ربي على هؤلاء؟ حينها أكبرت همة في قلب ذلك الرجل يريد أن ينقذ أناسا ويعتق رقابهم من النار، فذلك جعله لا يلتفت إلى شهوته ولا ينظر إلى لذته، ولا ترى عيناه إلا الدار الآخرة، كيف يخرج هؤلاء من أوحال الحرام إلى طريق الهداية؟ وهذا المعنى كان جليا واضحا راسخا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحدهم يقول الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من وراء أحد، والثاني يقول ما الذي يضحك الرب من عبده أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مدبر، والثالث يقول واهل لريح الجنة إني لأجدها من وراء أحد، والرابع يقول فزت ورب الكعبة، والخامس يقول لا نجوت إن نجا عدو الله، والسادس يقول دونكم رسول الله لا ينفذ إليه سهم، رقابنا دون رقبته وأرواحنا دون روحه. إنهم كانوا يدركون معنى أسمى وأبلغ من اللذائذ الجسدية التي نعيشها اليوم، زوجة وأولاد وطعام وشراب ووظيفة ومرتب وأولاد وأسرة وسيارة، لكننا نحتاج همة أعلى يتذوق أصحابها نعيم الدار الآخرة ولا يلتفتون إلى شيء من الدنيا البتة. وهذا ما كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من فينا يا أخواني يريد الدار الآخرة فعلا؟ ومن فينا يسعى إلى هذه الدار الآخرة ويكون همه بطلب العلم وسعيه في الرزق وإنجاب الذرية والأولاد الدار الآخرة؟ من هذا شأنه ومن هذا حاله حتى ننجو جميعا ونقابل ربنا بقلوب سليمة؟ في مطار أثيرا في اليونان قبل 7 سنوات كنت منتظر رحلة طويلة، وصل الشيخ، وأثناء انتظارنا هذه الرحلة إذا بأجد طيلة 6 ساعات رجل أمام هذا المدرج ولا يلتفت إلى أحد، دفعني الفضول لأنظر إليه وإذا يقرأ القرآن 7 ساعات متواصلة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذه الهمة وأن يثبتنا على الطاعة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من عادة شيخنا العثيمين أنه يسمح لي أو لبعض الطلبة نتكلم بين يديه ويقومنا ويصححنا، وشيخنا الشيخ العدوي جزاه الله خيرا.